الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي، عالم أبدي، حي أحدي، موجود سرمدي، سميع بصير، مريد كاره، مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات، وهو على ما هو عليه في عز صفاته كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من سطواته ولا منجى من نقماته. سبقت رحمته غضبه، ولا يفوته أحد إذا طلبه. أزاح العلل في التكليف، وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وسهل سبيل اجتناب المحظور. لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانه ما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانه ما أجل نيله وأعظم إحسانه. بعث الأنبياء ليبين عدله، ونصب الأوصياء ليظهر فضله وطوله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، صلى الله عليه وآله وسلم. آمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير، وأشار بقوله هذا علي إليه. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الأئمة الأخيار والخلفاء الأبرار بعد الرسول المختار، وهم علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصبط التابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى محمد ابن الحسن، الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأشهد أن أقوالهم حجة، وامتثالهم فريضة، وطاعتهم مفروضة، وموادتهم لازمة مقضية، والاقتداء بهم منجية، ومخالفتهم مردية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين، وشفعاء يوم الدين، وأئمة أهل الأرض على اليقين، وأفضل الأوصياء المرضيين. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته بجعل القيم محور فكركم وعملكم رآكم ومواقفكم. اتقوا الله ما استطعتم بالتخلص من هذه الدنيا ومغرياتها. الدنيا تغر بزبرجها، بشهرتها، بزخرفها، بما فيها تغر الإنسان فتتشوش عليه الرؤية. اتقوا الله ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم، فإن الدنيا هي التي تحجب الحق عن بصيرتكم. الدنيا هي التي تحجب الحقائق عن بصيرة الإنسان. فاتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين جعلوا الحق نصب أعينهم وجعلوا الدنيا قنطرة لبلوغ رضا الرب، ومن أجل جعلها طريقا للبلوغ إلى مرضاة الله في الآخرة. فاتقوا الله حق تقاته بالتعاطي والتمحور حول القيم. اتقوا الله بجعل الحق، بجعل قيم السماء، بجعل وحي السماء، بجعل العقل قائدا لكم وأمام أعينكم دائما وأبدا. الحق، قيم السماء، توجيهات العقل هي التي تقتلع الإنسان من تشوش الرؤية. أما الدنيا ومستنقعاتها وحزبياتها ومصالحها وأهواؤها وشهواتها هي التي تحجب الحقيقة عن الإنسان، بل هي التي تجعل الحواجز أمام بلوغ الحقيقة. لذلك لابد من فتح البصيرة، لابد من نقد الدنيا، لابد من القراءة السليمة لهذه الدنيا، أن نقرأ الدنيا بعين بصيرة لنجعل ما يخدمنا منها للآخرة طريقا وسبيلا، وما يضرنا نجعله وراء ظهورنا. فاتقوا الله حق تقاته بجعل الحق والقيم محورا ومرجعا ومصدرا لكل مسلك ولكل نظرية ولكل فكرة نعتقدها أو نسلكها في حياتنا. اتقوا الله ما استطعتم بالنظر إلى الدنيا بعين بصيرة، بعين ناقدة تنتقد الحياة وتقلباتها. الحياة متقلبة، من ينظر إليها بعين النقد يستطيع أن يكتشف هزالة الدنيا وضعف الدنيا بل حقارتها، ولكن من يغمض عين النقد يعجب بالدنيا، ينبهر بالدنيا فيهلك. وهكذا حينما يقع الإنسان في مستنقع الدنيا هنالك يغفل عن ذاته، يجهل ذاته، فبالتالي تعمى بصيرته حتى عن نقاط ضعفه في ذاته، عن نواقصه، عن قصوره في ذاته، فبالتالي يعمي بصيرة عينه، وبالتالي يعجب بنفسه فيهلك. إعجاب المرء بنفسه مهلكة له. حينما يعجب الإنسان بنفسه، يعجب الإنسان بآرائه، يعجب الإنسان بمواقفه من دون عين ناقدة، هنالك يهلك ويضل ويعيش الأوهام ويعيش الخيالات، بل يعيش في مستنقع الأهواء والشهوات. لذلك لابد أن يبدأ الإنسان بنقد نفسه حتى يعرف حقيقتها. من عرف نفسه فقد عرف ربه. من يعرف الدنيا يعرف الآخرة، ومن يستوعب الآخرة يعرف حقارة الدنيا. عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم بالحق، بقيم السماء، بمعرفة الخالق تنكشف لنا الزي، ينكشف لنا زيف الدنيا وزيف الأفكار وزيف الشهوات وزيف الأهواء
وزيف الدنيا وما فيها ما يرتبط بالذات وما يرتبط بالخارج. لذلك لابد أن نملك عينا ناقدة، عينا بصيرة تنقد الدنيا بدءا من الذات، حتى يتعرف الإنسان على حقيقة نفسه في ضعفها في قصورها في جهلها، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، في ضغط الأهواء والشهوات عليها من جانب، وفي أهمية هذه الشخصية من حيث العقل وكرامة الإنسان وقدرة الإنسان التي أعطاها الله إياها إلى هذا الإنسان. بهذه المعرفة هنالك يعرف ربه، ولكن هذه معرفة النفس تبدأ بنقد الذات. بل الرسالة السماوية في أغلبها نقد للحياة والواقع الخارجي، إقامة الحق، إصلاح المجتمع، تصحيح العقيدة، والدعوة إلى الرسالة السماوية تبدأ بنقد الواقع. لا إله، هذه مو آلهة، نقد. الناس تعبد أصناما حجرية، تعبد أصناما بصنع أيديها، تصنع أصناما تصنعها بنفسها. تجي الرسالة تنقد هذا الواقع، نقد لهذا الواقع الذي يعاصره الإنسان، تعاصره المجتمعات، تعاصره الأمم. هذا الواقع في أفكاره، في سلوكياته، في واقعه لابد أن ينقد ويبين زيفه وضحالته وضرره وهلاكه وما شابه، حتى ينطلق الإنسان من مستنقع الدنيا، يقتلع نفسه من هذا المستنقع ليحلق في رحاب السماء، في رحاب التوحيد، في رحاب قيم الوحي وإرشادات العقل. لذلك يبدأ بنقد الواقع. المجتمعات إن وجدنا آباءنا ما يريدوا غيره. المجتمعات عندها غرور، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هذا الاستكبار الداخلي هو الذي يمنع الإنسان من ممارسة النقد لهذا الواقع أو قبول نقد الواقع، وبالتالي يبقى في مستنقع الجهالة، مستنقع الضلالة، مستنقع التخلف، مستنقع الأهواء والشهوات والتبريرات والنزوات، وبالتالي الضياع والفتن والهلاك والعبث وما إلى ذلك. لذلك لا بد أن نجعل النقد سلوك نتخلق به كما هو أساس من أسس الشريعة، لأن النقد هو عبارة عن تمييز الأفكار. ليس كل ما يطرح من أفكار صحيح، ليس كل النظريات التي تلقى هنا وهناك نظريات صحيحة، ليس كل المعتقدات حقة، ليس كل السلوكيات سليمة. الواقع المعاصر في الزمن الماضي، في الحاضر، وكذلك في المستقبل عبارة عن أمور متلاطمة من الأفكار، من السلوكيات، من الأخلاق، من النظريات، من العقائد وما شابه، متلاطمة متصارعة. كيف نختار السليم من السقيم وما شابه؟ بالنقد. حينما يكون هناك النقد هنالك يمكن أن نميز، لأن النقد هو عبارة عن تمييز الأفكار، سليمها من سقيمها وحقها من باطلها. وبالتالي بالنقد نناقش ما يطرح من أفكار. يعني حينما أقول أنا بالنسبة أعيش مع إنسان وأريد أناقشه، لابد أن أناقده. وبالتالي النقد عبارة عن نقد الأفكار، وبالتالي تمييز الأفكار، وبالتالي النقد ينقلني إلى مرحلة نوعية من مرحلة التلقين، ينقل الإنسان من مرحلة التلقين والتلقي والاتباع الأعمى. إذا ما واحد لا ما ينقذ الأفكار، ما ينقذ المطروحات، ما ينقذ المعتقدات التي يستمع لها، يعيش حالة تلقي، تلقين، اتباع أعمى، وهذا ما نشاهده في العالم البشري. لكن حينما يكون ناقدا حقيقة، ناقد حقيقي، ينتقل من هذه الحالة، حالة التلقين والتلقي والاتباع الأعمى، إلى مرحلة القبول أو الرفض على أساس الدليل والبرهان. يقبل العقيدة أو يرفضها بالدليل والبرهان، يقبل الفكرة أو يرفضها بالدليل والبرهان، يقبل الموقف، يقبل السلوك أو يرفضه بالدليل والبرهان. وهكذا قبوله للأشياء أو رفضه للأشياء تكون على أساس الدليل والبرهان. وبالتالي بالنقد تتقد الأفكار، بالنقد الأفكار هنالك تضيء سماء الكون، وبالتالي تزدان أشجار المعرفة وتتحول بساتين العلم والمعرفة إلى رياض نظرة تسر الناظرين إليها، تنعكس اطمئنانا وسكينة وتؤنس المشاهدين. هذا النقد، حينما يكون النقد هذا ليش؟ لأن النقد قيمة منهجية، أساس منهجي، النقد قيمة منهجية لقبول الأفكار أو رفضها. منهج التفكير قائم على النقد، أي منهج للتفكير ما يعتمد النقد منهجا له فهو منهج قاصر لا يولغك، لا يوصلك إلى الحقيقة. لذلك النقد منهج أو قيمة منهجية وأصل فكري وقاعدة أساسية لاختيار المنهج السليم للتفكير السليم ورفض المنهج السقيم للتفكير وما شابه. بل النقد هو أساس فكري وقاعدة أساسية لاختيار العقيدة الحقة ورفض كل العقائد الباطلة والمعتقدات المزيفة. بالتالي النقد هو المصباح الذي يضيء والسراج المنير الذي من خلال هذا المصباح، من خلال هذا السراج، هذا المصباح المضيء وهذا السراج المنير، نستطيع أن نبعد الخرافات والجاهلية والخزعبلات وما شابه. ويش المجتمعات بإرث خرافي، كثير من المجتمعات، كثير من المعتقدات تحمل في طياتها أفكار خرافية، سلوكيات خرافية، معتقدات خرافية، قد تكون العقيدة حقا في جملتها ولكن مشوبة بأفكار خرافية. بالنقد نستطيع أن نخرج ونقتلع تلك الأفكار وتلك السلوكيات الخرافية ونصف العقيدة عن تلك الخرافات أو الفلسفات الدخيلة أو الأفكار التي تلمع وتتستر أو النظريات كذلك التي تتستر باسم الدين والعقيدة، والعقيدة منها براء كبراءة الذئب من دم يوسف. بالتالي النقد هو المنظار الذي نبصر به، المنظار الذي يخترق حجب الجهل بأجمعها. الجهل يجعل حجب، تزييف الأفكار وما شابه هذه حجب، المتلاعبون يجعلون حجب، الإنسان اللي بعين ناقدة هذه الحجب كلها يتجاوزها. بالتالي النقد هو المنظار الذي يخترق كل الحجب ليكشف عفونة الأفكار وزيف الثقافات بل ومقتل العادات والتقاليد وخطر الموضات المزيفة التي تغر شبابنا وشبائبنا وجمود الأفكار والموروثات التي يتشبث بها آباؤنا وشيوخنا. وبالتالي النقد هو المنظار الذي يكشف ألاعيب الزعامات وسوءة البطانات. الزعامات يلعبون باسم الدين، باسم المصلحة، باسم المجتمع، باسم الأمة، زعامات مزيفة، وأكو بطانات حول تلك الزعامات أو زعامات حقيقية حولها بطانات مزيفة. بالنقد تستطيع أن تكتشف تلك الزعامات المتلاعبة العابثة وتلك البطانات السيئة. وبالتالي في الواقع النقد هو المضاد الحيوي، هو الحصن الحصين والمضاد الحيوي للقضاء على كل فيروس سقيم يسعى لسلب مناعة المجتمع الرسالية، المناعة الرسالية من المجتمع. هذا النقد يتمكن من إبقاء تلك المناعة الرسالية أمام الأفكار المزيفة، وبالتالي يبني إنسان رسالي، مجتمع رسالي، أمة مؤمنة قادرة واعية وما شابه. إذن النقد ضرورة، ضرورة النقد، ضرورة لحفظ المجتمع وحفظ مناعة المجتمع، والنقد هو الذي يحمي المجتمع من كل الألاعيب وكل المفاسد. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نعيش حالة نقد، حينما نقرأ، حينما نسمع، حينما نشاهد، لا بد أن نقرأ بعين الناقدة، ونشاهد بعين الناقدة، ونسمع بعين الناقدة لكل فكرة، لكل نظرية، لكل ما هو مسموع في الكتاب أو في الكاسيت، أو ما هو مقروء في الكتاب أو مسموع في الكاسيت أو مشاهد في التلفاز أو في الواقع الخارجي وما شابه. إذن لا بد من النقد لحفظ مناعة المجتمع من الألاعيب والتزييفات، بل لا بد أن يكون النقد بالخصوص، مو بس نقد الذات ولا نقد المجتمع، بالخصوص نقد الرؤوس، نقد لا بد أن يتوجه إلى السلطة العليا، وبالأخص سلطة السياسة والدين، سلطة السياسة الحكومات، سلطة الدين العلماء. لا بد أن يكون النقد مسلط على هاتين السلطتين، لا بد أن تكون تلك السلطات تحت مجهر النقد، ولا بد أن تسلط عليها عدسة التصوير لنقدها ومعرفة حقها من باطلها، معرفة صدقها من كذبها وما شابه. بهذا العقلية، بأن نجعل تلك السلطات تحت النقد، نستطيع أن نأمن استبدادها وطغيانها وتغييبها لعقول الناس. بالتالي من خلال النقد واجعل هؤلاء تحت المجهر، لا يتمكنون من تغييب العقول، ولا يتمكنون من الطغيان، ولا يتمكنون من سلب الناس عقولهم. لذلك لابد أن يكون النقد هو مسلك في حياتنا، لابد أن يكون النقد جزء من طبيعة تفكيرنا وطريقة تعاملنا في كل مكان، في البيت، في المدرسة، في العمل، في الديوانية، مع الأصدقاء. لكل شيء جديد لابد أن نقرأ بعين ناقدة، أطروحة جديدة، فكرة جديدة، نظرية جديدة أو ما شابه. وبالتالي الموروث لابد أن نقرأ بعين ناقدة، والوافد لابد أن نقرأ بعين ناقدة، لأن الموروث إن لم نقرأه بعين ناقدة سنعيش الجمود، والوافد حينما لا نقرأه بعين ناقدة سنعيش الاندهار بتلك التزييفات. لذلك حتى لا نعيش جمود الموروث ولا الانبهار بالوافد، لابد من ممارسة النقد، وللنقد فوائد جمة كثيرة. أنا أذكر بعض تلك الفوائد حينما نعيش حالة النقد. بالنقد نستطيع أن نستفيد تاني: أولا كشف تزييف وزيف الأفكار الجاهلية والزعامات الوصولية والسلوكيات المنحطة والأعمال سرابية. في أعمال سراب ما تنتج، فكر هذه تنتج لك أعمال وتبذل جهود وطاقات وما شابه، لكن هذه الأعمال سراب. لكن حينما تكون هناك عين ناقدة تستطيع أن تخرج من تلك الأضرار. وهكذا سلوكيات منحطة، تفكر على سلوكيات حسنة أو زعامات وصولية أنت تفكر عليها زعامات حقيقية، أفكار جاهلية أنت تصورها أن أفكار رسالية. بالناقد تستطيع أن تكشف زيف تلك الأفكار وزيف تلك الزعامات وزيف تلك السلوكيات وزيف تلك الأعمال بالنقد، إنما تكون عين ناقدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، بالنقد نستطيع أن نطور الأفكار، بل بالنقد نستطيع أن تتطور القيادات ونطور السلوكيات ونطور العمل. لأن حينما تكون القيادة تحت منظار النقد، هنا النقد مسلط عليها، ستحسب حسابها وتطور من نفسها وتحسب حساب لكلماتها لمواقفها، وبالتالي ستقرأ، ستفكر بشكل أفضل، وبالتالي هذه القيادات ستتطور. وهكذا الأفكار حينما تقرأ بالنقد ويكشف الزيف وتصفى الأفكار، هذه الأفكار ستتطور، وهكذا الأعمال، وهكذا السلوكيات. بالتالي بل وهكذا هو ذات الإنسان، حينما ينتقد الإنسان ذاته يكتشف معايبه، يكتشف قصوره، يكتشف نقاط ضعفه، وبالتالي يستطيع أن يعالج هذه الأمور وينطلق إلى الرحاب الأفضل. وبالنقد أيضا فوائد هو أن نتمكن من اختيار الأحسن من الأفكار، من الأعمال، من النظريات. نعرض الأفكار، نعرض النظريات، نعرض الزعامات، نعرض معرض على المشرحة، مشرحة النقد، بالتالي نرى ما هي الأفكار الأنسب، ما هي الزعامة الأنسب، ما هو العمل الأفضل، نستطيع أن نختار الأحسن. أما حينما نفتقد النقد ننظر بعين مغمضة عمياء، وبالتالي نختار ما تختاره الأهواء والشهوات أو ما يفرضه الواقع أو المصالح وما شابه، بل بالنقد نستطيع أن ننتخب الأصلح من القيادات، وبالنقد أيضا نستطيع انتهاج الأفضل في السلوك، وبالنقد نستطيع أن نهتدي إلى الأهدى من السعي من أسس العمل وأساليب العمل. حينما يكون العمل تحت مشرح على تحت مجهر النقد، ما هي أسس العمل؟ نختار الأفضل من تلك الأسس. ما هي أساليب العمل؟ نستطيع أن نختار الأنسب من هذه الأسس وما شابه. بل للنقد فوائد على مستوى الشخص ذاته. الإنسان الناقد يختلف على الإنسان غير الناقد، لأن النقد ضرورة لأن ينعكس حتى على الإنسان. أولا فوائده للإنسان ذاته، يعطي الإنسان استقلالية. الناقد يكون إنسان مستقل، فبالتالي يستقل في تكوين منظومته، مو الواقع يفرض عليه، ولا الأصدقاء ولا الشلة ولا الحزب ولا الجماعة ولا الدولة ولا شيء، وإنما هو مستقل في تكوين منظومته الفكرية، فضلا عن تبنيه تلك الفكرة أو اتخاذ موقف أو ما شابه. مستقل في رؤيته، مستقل في موقفه، بل هو مستقل في منظومته الفكرية، بل بالنقد يكون مستقل وهو الأهم في عقيدته، يختار العقيدة بناء على معرفته بصحتها وحقها وما شابه. أيضا النقد يعطي الإنسان الثقة بنفسه. الإنسان الناقد بالتالي من خلال النقد الإنسان يمتلك الثقة بالنفس في القدرة على التمييز والاختيار وغير ذلك. الإنسان غير الناقد يصير عنده هيئة أنا ما أعرف، ما أقدر أميز، وش دراني وين الصح وين الغلط، وين هالأمور، غيرنا أبخص، غيرنا أفهم، إحنا ما نقدر، أنت منه، أنت عامي، أنت كذا وما شابه. أما لما يمتلك عين ناقدة لا، ما حد يقدر يخدعه، بالتالي يثق في قدرته ويثق في نفسه أنه قادر على تمييز الأفكار وأهل الأفكار، قادر على تمييز القيم وأهل القيم وما شابه. وبالتالي بالنقد يبلغ الإنسان الرشد الثقافي. الناقد ما يعيش أفكار مخلخلة، إنما يعيش رشد ثقافي قادر على وعي ما يشاهد أو يرى أو يسمع أو يقرر أو ما شابه. وبالنقد الأهم من كل ذلك، الإنسان ينتقل من مرحلة التلقين والتلقي والاتباع الأعمى إلى مرحلة البلورة والتطوير والإبداع. لذلك من أبرز صفات النقد، من أبرز صفات الشباب هي حالة النقد، لكن مع الأسف تكبت. ليش؟ لأن الشاب لابد أن يختار عقيدته باستقلاله. واحد يولد في مجتمع إسلامي يصير مسلم، واحد آخر في مجتمع يهودي يصير يهودي، واحد في مجتمع نصراني يصير نصراني، في مجتمع بوذي لا كتاب يصير بوذي، وهكذا على مستوى المذاهب، شيعي يصير شيعي، سني يصير سني، وحنبلي حنبلي، وزيدي زيدي، وأتباع الاثني عشر اثني عشر وما شابه. هذه حالات شنو؟ حالات جو اجتماعي. الناقد لا، يصير مستقل، وهي الحجة لله. لذلك أعطيت للشباب، أعطيت حتى يتمكن أيضا من ممارسة نقده، أعطي القدرة والإرادة والقوة والرفض وما شابه. لذلك الشباب هم لابد أن يمارسوا النقد، بل عملين يمارسون حالة نقد للواقع. ولذلك نلاحظ أكثر الناس رفضا للواقع هم الشباب، وإن كان في بعض الرفض خاطئ أو سلوكيات خاطئة عند الشباب، ولكن بسبب التعاطي والرد الفعل من قبل الكبار مع الشباب هنالك تكون هناك إفرازات خاطئة يمارسها الشباب. لذلك الشباب لابد أن يحافظ على هذه الروح. مطلوب من الشاب، من الشابة، بل حتى من الكبار أن يحافظوا على روح النقد
لهذا الشاب نلاحظ ينتقد الواقع، يرفض هذا الواقع التسلطي، يرفض هذه الأفكار المتسلطة عليه، يرفض السلوكيات التي أجبر عليها. لما يبلغ مرحلة الشباب هنالك يبدأ عنده روح التمرد. ليش التمرد؟ لأنه ينظر بعين النقد. لو كان الواقع سليم ما تمرد الشاب، لو كان الواقع صحيح ما تمرد الشباب. فالتمرد عند الشباب، رفض الشباب للواقع، ما هو إلا نتاج النقد الذي قرأه بعينه، قرأ هذا الواقع. يلاحظ التناقض بين قول المدرس وفعله، بين قول الآباء وأفعالهم، بين قول العلماء وأفعالهم، بين قول الوجاهات وأفعالهم. يلاحظك تناقض، بل يلاحظ الواقع، يجد هناك أخطاء، يجد هناك نقاط ضعف، يجد الجبن، يجد اللامسؤولية، يجد ما شابه، يرفض هذا الواقع لأنه نظر إلى الواقع بعين ناقدة، رفض هذا الواقع. لكن مع الأسف، مع الزمن ومع الضغوط ومع الصراع، الشاب هذا شيئا فشيئا يتراخى إلى أن ينكس رأسه ونعلم على الخضوع والخنوع، وهذا غلط. ليش احنا نعلم شاب بفطرته في مرحلة الشباب فطريا يملك روح النقد ورفض الواقع الخاطئ؟ لكن احنا مع الأسف نجي ونضغط عليه وما نسمح له أن يعبر عن رأيه أو ما شابه. لذلك احنا لابد أن ندفع هؤلاء الشباب لحالة النقد الواعي. طبعا لا ريب أن هناك أناس يتضررون من النقد، وهؤلاء هم الذين يمنعون النقد، لأن الحالة لما تنتقد واقع هناك مصالح متشابكة متشربكة متداخلة، هذا النقد يكشف زيفها، يكشف زيف الأفكار، يكشف زيف الزعامات، يكشف السلوكيات الخاطئة، يكشف يكشف يكشف. هؤلاء يرفضون. لذلك هناك فئة أو فئات تخاف من النقد، لأن هؤلاء من ما هي صفاتهم؟ المتلاعبون بالعقول، سواء باسم الإعلام، باسم الدين، باسم الثقافة، باسم العلم، بأي اسم كان. هناك مجموعة من الرؤوس، وهؤلاء عادة الرؤوس لهم تأثير، هؤلاء زعامات بأي مستوى كان، بالتالي هؤلاء أصحاب أقلام، أصحاب ألسن، أصحاب فكر، بتعبير القرآن الشعراء. هؤلاء زين يرفضون النقد لأن هؤلاء يتلاعبون بالعقول وبالبلاد والعباد. لذلك النقد يكشف زيفهم، يكشف ضعفهم، يكشف خورهم، يكشف جبنهم، يكشف جاهليتهم، يكشف زيف هذه الشخصيات. لذلك هؤلاء يرفضون النقد. الفئة الثانية التبريريون، ثاني برر زين، يعجز عن الرد. هذا حينما تأخذ وتعطيه يعجز عن الرد، يعجز عن الإصلاح، فبالتالي ما يقول الخلل فيه، الخلل في الواقع، الخلل في هذا مو أنا، فبالتالي ما يقبل النقد، لأن النقد هو شنو؟ اتهام له، وبالتالي يبحث عن تبرير. التبريريون هم الذين يرفضون النقد، ولذلك يبررون للجاهليات، يبررون للأخطاء، يبررون للعب، يبررون للمواقف الجاهلية والأفكار الاستسلامية المنهزمة. هؤلاء. القسم الثالث الجهال، جاهل مسكين، فأنت من جيت انتقد من هو أنت؟ لأنه هو جاهل، ما يعرف منافع النقد، وما يعرف حقيقة الحياة، وما يعرف زيف الأفكار، وما يعرف زيف الزعامات. لذلك حينما تنتقد زعامة ما يقدر يتصور أن هذه الزعامة قابلة للنقد، هذه ذات لا تمثل. وهكذا حينما تنتقد فكرة نشأ عليها جهلا ما يقدر يتصور خطأ تلك الفكرة بسبب جهله. لذلك الجهال الذين لا يدركون أهمية النقد، والحمقى الذين يعممون النظرية ويطلقون العنان للأحكام المطلقة، كل عمامة صالحة، كل حكم صالح، كل الصحابة عدول، ما هذه الأمور؟ هؤلاء تعميم، هؤلاء حمقى وجهال، ما تقدر. هؤلاء يرفضون النقد لأن النقد يكشف خطأهم والتغرير بهم وما شابه. قسم آخر من فئة الاستكبار، سواء مستكبر على مستوى حاكم وعالم، أو مستكبر على مستوى أسرة، أو مستكبر في ذاته. أنا حينما أستكبر ما أقبل النقد، لأن كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أنا ما أقبل، لأن هذا يكشف زيفي، يكشف ضعفي. لهذا أكو ناس عندهم حساسية، أنت تقول لهذا العمل غلط، زين الشوفة مثل النار تشتعل، زين ما يقبل أن تخطئه، هذا حالة استكبار، ما يريد يخضع للحق، ما يريد يتواضع للحق، لهذا هؤلاء يرفضون النقد. سبب وين؟ الاستكبار. قل تارة يكون على مستوى حكم ونظام دولي مستكبر، فبالتالي النقد يكشف تسلطهم وزيفهم، او على مستوى علماء او وجهاء هؤلاء يستكبرون، فالنقد يكشف ان هؤلاء ليسوا باهل لا للزعامة ولا للسلطة ولا للحكم ولا للتصدي للمجتمع وما شاب، يرفضون. وتارة لا، يعني بالتالي حالة استكبار، لاني انا ما اريد اقول اخطأت، ما اريد اقول اني كنت على خطأ، لذلك ادافع عن الزيف وادافع عن ما شابه. هذه حالة نقد ما يقدر يتعايش وياه. اذن لابد ان نمارس النقد، لكن اللي يمارس النقد لابد ان يتخلق بمجموعة من الاخلاق، لابد ان يتخلق بمجموعة من الاخلاق. اول خلق واساس الخلق ان يقبل النقد. انت تنقذ الاخرين، اقبل ان تنقذ، والا تصير تناقض. شنو انت فقط لك الحلال زلال تنقد وغيرك ما يجوز؟ تنتقد المؤسسات الاخرى ولا تنتقد مؤسستك، تنتقد الاشخاص الاخرين ولا تنتقد انت، تنتقد الاعمال الاخرين ولا تنتقد اعمالك، ما تقبل؟ هذا ما مقبول، هذا مو ناقد حقيقي. الناقد الحقيقي، الناقد البصير، الناقد الذي يبحث عن الحق، او من اول الامور أن يقبل نقد الآخرين له في مواقفه أو في رؤاه أو ما شابه من هذه الأمور. أما من يرفض أو لا يتقبل نقد الآخرين، أو يضيق صدره أو يكشر أنيابه أو يعبس وجهه أو يتطاول لسانه على من ينتقده، زين، هذا ما يستحق أن يكون من الناقدين، إنه ما يقبل. طبق على نفسك أولا. فالناقد إذن لابد أن يقبل النقد. من ينقد المجتمعات لابد أن ينقد، أن يقبل نقد الناس له ولمجتمعه ولمؤسساته ولعمله ولجماعته ولفئته وما شابه. أنت ضمن فئة تنتقد فئات آخرين، اقبل أن تنتقد فئتك، لأن ممكن الكلام اللي يقوله الآخرون صح. أحب الأخوان إلي من أهدى إلي عيوبي. إذا كان أكو ناس يريدوا يلعبوا يريدوا يزيفوا فلا تخاف منهم، لا تخاف. وبتعبير الرواية عن الأمير علي سلام الله على الإمام علي سلام الله عليه، يقول: أيها الناس اعلموا، ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. إذا كان كلام زور لا ما يضرك، وإذا كان كلام حق أحب الأخوان من أهدى إلي عيوبي. هذا أمرين: إما الناقد الذي انتقدك حق، فأحب الأخوان إلي من أهدى إلي عيوبي، هذا لازم تحبها أكثر، وإما زيف فبالتالي لا تنزعج. ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. لا دائما تفكر في المدح والثناء. ولهذا أيضا الرواية تكمل، يعني ليس بحكيم من رضي بمدح الجاهل له. جهال يمدحوك ترضى بيهم، هذا أيضا مو حكمة. لهذا تعلمنا على قبول النقد، تعلمنا على سعة الصدر وما شابه. إذن لابد أن للناقد أن يقبل النقد عليه وعلى ما يرتبط به. الثاني، الأمر الثاني للناقد الهدفية من النقد. أنت هدف من النقد هادم لو بناء. نقد يعني إنقاذ الإنسان من غرق مثلا، تنقذه من الغرق فأنت تحييه. فالهدفية من النقد لابد أن يكون النقد هادف، وليس النقد من أجل النقد أو الثرثرة، وإنما من أجل معرفة الخطأ وكشف الزيف وكشف الخلل وبيان الخلل والقصور وما شابه، حتى يتجاوز الإنسان هذه الأمور، وحتى لا يكون الإنسان نسخة مكررة من حياة ماضية أو شخص آخر، ولا تتكرر الأخطاء ولا تتكرر النواقص ولا نعيش بالبغاوات وما شابه. إذن النقد هادف، ليس النقد للنقد، وإنما من أجل معرفة الحق وتمييز الأفكار واختيار الأفضل، ومن ثم النقد الهدف منه تحمل مسؤولية الإصلاح، وهذا الذي يحافظ على سلامة الأفكار ويطور التفكير ويبدع للحياة بشكل أفضل. الأمر الثالث بالنسبة للناقد، عدم الانبهار بالكبير وعدم الاستخفاف بالصغير. انظر إلى الحق كحق، يعني لابد أن للناقد لا ينظر للأشياء ممن صدرت، صدر من إنسان كبير فيعني حق، لا هذا قصور، صدر من إنسان صغير يعني هذا لا شيء. اقرأ الفكرة مجردة، فلا تستصغر، فلا تحتقر صغيرا، ولا تنبهر بكبيرة في السن، في العلم، في القوة أو ما شابه، ما يفرق. اقرأ الأفكار والمواقف مجردة، فالكل أمام النقد سواء، الكل أمام النقد سواء. يعني أما الصغير والضعيف ننتقده، أما الكبير ممنوع، خط أحمر، ذات لا تمس، هذا مو صحيح، هذا مو ناقد. إذن لابد للناقد أن ينظر إلى الأمور بذاتها ولا ينظر إلى فاعلها أو قائلها، وبالتالي لابد من جعل الكل تحت المجهر، فكل ما دون العصمة هو تحت مجهر النقد، كل ما دون العصمة. إذا شيء معصوم قرآن، ما يمكن واحد يقول ننتقد القرآن، هذا غرور. زين، النبي نجي ننتقده، هذا غرور، لأن احنا ننتقد من أجل كشف الزيف. القرآن لا زيف فيه، لا ريب فيه، الأنبياء معصومون عن الخطأ والزلل، الأئمة معصومون عن الخطأ والزلل، لا زيف لهؤلاء، غير هؤلاء مو في معرض النقد، يصير غرور. زين، بس ما دون هؤلاء قابل النقد، الصحابة، الأتباع، العلماء، المراجع، الحكام، الوجهاء، الآباء، الشخصيات، فما دون كلهم لابد أن يكونون تحت مجهر النقد. فللكبير يعقد ويعقد لسان الناقد، ولا الصغير يفتح شهية الناقد، إنما الخطأ. لذلك مو لما صغير تفتح شهيتك للنقد، ولما يكون إنسان كبير تخرس، ما صار. أو لما يكون واحد من جماعتك تخرس، لما يكون من طرف آخر تفتح شهية النقد للأفكار بعيدا عن أصحابها أو ما شابه. طبعا الأمر الصفة الرابعة لابد أن يتصف بها الناقد هي نقد الفكرة مع حفظ مقام صاحب الفكرة، لأنه ممكن مرجع إنسان يمشي صح بس فكرة خاطئة، نقد الفكرة مو تسقيط للمرجع، عالم صالح عنده أخطاء مو معصوم، فنقده لا يعني تسقيطه. فبالتالي نقد الفكرة مع حفظ صاحبها ما دامت لا تدينه، يعني ما يلعب ما يعبث. نعم إذا صار يعبث ويلعب ويعبث، فالنقد إليه موجه أيضا إلى شخصه مو بس لأفكاره، ولا بد أن يؤدب. لكن حينما يكون خطأ في موقف، خطأ في فكرة، خطأ في مسلك مو عابث، هنا ينتقد الموقف أو الفكرة أو السلوك دون أن يربط بالشخص. الأمر الخامس والأخير حتى يصير الناقد عدم الغرور. الناقد ممكن ينتقد فصير عنده نظرة سوداوية ونظرة تشاؤمية، كل شيء يراه أسود، هذا أيضا غلط، وبالتالي يصير عنده غرور. زين، فيريد يتناول كل شيء بالنقد، القرآن يريد ينتقده، الله يريد ينتقده، الأنبياء يريد ينتقده، من هو أنا؟ يصير عنده غرور، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لهذا لا يصير عند الإنسان غرور، فبالتالي يتجرأ على ما ليس قبل. نعم ممكن أكو آخرون ما يعتقدون بالإسلام، هذا عنده نقد للقرآن، أنا هذا لازم أستوعبه وأجي أبين له بالدليل البرهان عدم وجود الريب في القرآن، أبين له عصمة الأنبياء. واحد ما يعتقد بعصمة الأمة ينتقد الأمة، أنا أجي أبين له عصمة الأمة وسلامة مسير الأمة. أما واحد مسلم يعتقد يجي ينتقد القرآن، هذا غرور، هذا غرور. إلا إذا يريد هو يشكك يحتاج إلى بحث، ذاك أمر آخر. هناك أمر آخر لما يكون تشكيك من أجل بلوغ الحقيقة حتى لا يتلقاها على أساس تقليد أعمى وما شابه. لذلك حذاري أن يكون عند الناقد غرور. إذن النقد ضرورة، وهي مسلك أهل البيت. الإمام علي سلام الله عليه علم الناس على النقد، حكم وحروب وأعداء ومؤامرات، مع ذلك ما قبل أن يمنع النقد، خلى المجال مفتوح. ولهذا كثير ما انتقد الإمام، كثير ما تحدثوا على الإمام، كثير ما خطوا الإمام، الإمام فتح البوابة واسعة حتى يعلمنا ويعطينا درس ويخلي هذه حجة على الجميع. لذلك معاوية ما قدر يستوعب هذه الحالة، لذلك الإمام علي سلام الله عليه حينما علمهم على النقد، هؤلاء يشوفون والي غير عادل أو لعاب أو يقتل أو يسفك دم، يروحون يشتكون، كان عيونهم مفتحة وما شابه من هنا وهناك. الإمام علي فتح الباب على مصراعيه. لذلك سودة بنت عمارة حينما راحت إلى معاوية وكانت هي ممن وقف ودافع الإمام علي، هي وأخيها وعشيرتها دافعوا في حرب صفين على الإمام علي بالأشعار بالأعمال بالمواقف بما شابه. حينما حكم معاوية أرسل لهم بسر بن أرطة كان يقتل ويدمر ويذبح ويسلك انتقام، جت سودة بنت عمارة، معاوية أراد يهددها أنه على أساس بالتهديد، بكت وقالت بيت شعر، بيتين من الشعر في علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قالت: صلى الإله على روح تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. حينما العدل مدفون، بعد راح العدل، حينما ذهب الإمام علي سلام الله عليه إلى جوار ربه: قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال له: من هذا؟ قالت له: هذا علي بن أبي طالب، أنا جيت اشتكيت عند على الوالي، كتب لي كتاب خذ مع عزل الوالي، عزل الوالي هذا الوالي، لأن لما المجتمع عنده جرأة والي يعبث زين، هناك من يرفع صوته ويبلغ، وبالتالي الحاكم يجي يزيل هذا، ما يقول هذا صاحبنا ونخليه ونطمطم عليه ونضبضب عليه وما شابه، لا، ما خزمه بخزام وما شابه أعطاها إياه. معاوية قال: اعطوها 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 اللي تريد إليها. قالت: لي ولقومي، لي خاصة ولقومي. قال: انت شو شغل بقومك؟ قالت: إما لي ولقومي عامة وإلا لي ما لقومي. يعني ردت على معاوية زين وردت عليه ورفضت. احنا عندنا مع الأسف اكو ناس يروحوا يطالبوا بمصالح شخصية، هو ما دام يحصل شيء خلي المجتمع نار جهنم، لكن شوفوا سودة بنت عمارة قالت لمعاوية، قال: اعطوها انصفوها اعطوها. قالت: لي ولقومي. قال: ما شأنك وقومك؟ قالت سودة بنت عمارة زين، يعني معاوية قال: اكتبوا لها بالانصاف والعدل. فقالت: ألي خاصة أم لقوم عامة؟ قال: وما أنت وغيرك؟ فقالت: يا والله إذن الفحشاء إن كان عدلا شاملا وإلا يسعني ما يسع قومي. أما عدل شامل، شوفوك كلام جريء، هذه تربت في دولة أمير المؤمنين، أو يسعني ما يسع قومي، نعيش في ضيق مع بعض، سلب حقوقنا مع بعض، مو أنا يحصل وغير ما يحصل. معاوية هنا قال كلمة، قال: لمضكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان، الجرأة لمضكم ذوقكم، خلاكم تتذوقوا، شوفوا النقد، جر على السلطان، اتكلم انطق، هذه حكومة العدالة، هذه حكومة الحق، جرأكم ابن أبي طالب، لمضكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان، وقليلا ما تفطمون. من اللي يمارس يكبت النقد حكام الطغاة يفطمهم، شلون الطفل يفطم عن الحليب والرضاعة؟ هؤلاء يفطمون عن الجرأة على السلطان، يفطمون عن النقد، يفطمون عن المطالبة بالحقوق، هذا الطاغي يسوي بهالطريقة. إذا نحن لابد أن نمارس النقد ونعيش حالة النقد ونؤسس حياتنا على أساس النقد وننشر ثقافة النقد ولا نخاف النقد، بل لابد أن يكون صبغة شخصيتنا مصبوغة بالنقد، نقد الفكر، نقد الواقع، نقد الدنيا، نقد الأشخاص، نقد الأمور، بس على أساس القيم. قلنا احنا صفات الناقد مو للنقد وإنما للحق، هدف، مسؤولية، إصلاح، ويقبل النقد وما شابه. نسأل الله أن يوفقنا أن نكون من الناقدين الذين يقبلون النقد ويمارسون النقد على أنفسهم أولا قبل أن يمارسونه على الآخرين، إنه سميع الدعاء، لأن احنا مو معصومين، ما معصومين. اللي يرفض النقد يعني الدعاء العصمة، يدعي العصمة، لا دولة معصومة ولا عالم معصوم ولا مرجع معصوم ولا عالم معصوم ولا وجيه معصوم. لذلك لابد أن يقبل النقد، ومن يرفض النقد لا ريب أنه عنده لعيب، لا ريب أنه يعبث، لا ريب أنه يلعب، ولذلك يخاف النقد. من هو كان؟ كان مرجع، كان دولة، كان حاكم، كان عالم، كان وجيه، كان أب. من يرفض النقد رفضه للنقد يدل على أنه يلعب يعبث. لذلك لابد أن نؤسس حياتنا على أساس النقد حتى نقصد بمجتمعنا إلى ما هو أفضل ونطور حياتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة دائمة كثيرة. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله من خلال جعل القيم مصدر للفكر والرؤية والموقف، اتقوا الله ما استطعتم من خلال الكون مع الصادقين والتبرؤ من المنافقين. الحياة تموج بالنظريات في المجال السياسي والمجال الثقافي والمجال الاجتماعي وبقية المجالات، وحتى نفرز الحق من الباطل والصحيح من السقيم السليم من السقيم نحتاج إلى تقوى الله. التقوى هي الروح التي تدفعنا نحو قبول الحق وتمنعنا من ارتكاب الباطل. التقوى هي التي تجعلنا نتمحور ونذوب في الحق ونخرج من روح الحزبية والاستسلام للواقع. التقوى هي التي تجعلنا نتطلع إلى آفاق قيم السماء ولا نخضع ولا نقنع إلى تصورات البشر. حياة متناقضة، حياة متلاطمة، حياة في أزمة من الأفكار، في أزمة من الأطروحات، في أزمة من الحلول. سبب وين؟ ابتعاد المجتمعات عن تقوى الله، انغماس هذه المجتمعات في الدنيا، لذلك الحروب، لذلك صراعات في كل مكان. بقدر ما يقتلع الإنسان نفسه من مستنقع الدنيا، بقدر ما يجد الحل لواقعه وحياته. أمريكا تعبث، الدول والحكام المستبدون يعبثون، أصحاب المصالح والزعامات المزيفة تعبث، والضحية هي المجتمعات. المجتمعات، الشعوب هي حطب النار الذي يشعله أصحاب المصالح، يشعله أمراء الحرب، يشعله الحكام المستبدون، يشعله النظام الدولي. أمريكا جاءت في الشرق الأوسط تشعل حربا هنا وحربا هناك، بين دولة هنا ودولة هناك، بل في دولة واحدة بين حزب هنا وحزب هناك، بل في حزب واحد بين جماعة هنا وجماعة هناك. سبب ضعف التقوى عند هؤلاء، ولذلك استجابوا للمخطط الأمريكي. يشعرون أو لا يشعرون، هم الذين استجابوا. لذلك احنا بحاجة إلى تقوى. السياسي يحتاج إلى تقوى أكثر من غيره، عالم الدين يحتاج إلى تقوى أكثر من غيره، من يتصدى للقضاء يحتاج إلى تقوى أكثر من غيره، من يحكم يحتاج إلى تقوى أكثر من غيره. كلما ازدادت مسؤولية الإنسان كلما ازدادت حاجته إلى التقوى أكثر، مو مثل مثل الآخرين. لذلك الإمام علي سلام الله عليه حينما يعطي مالك الأشتر ويعهد إليه بولاية مصر، أول كلمة يبدأها بتقوى الله، ومن ثم يكررها في مجموعة من مقتطعات الحديث. ليش؟ تقوى هي الحصن. واللي احنا نعيش، شوف هذه الصراعات في لبنان، في الصومال، في هنا وهنا بين الدول، سببها انعدام التقوى. الحرب في العراق، زين، ما
بين هذه الفئات الاجتماعية. هذا المخطط الأمريكي ليش ينجح؟ لأن التقوى منعدمة. حينما يجي لك واحد يكذب ويزيف الحقائق معناته شنو؟ ما عنده تقوى. بتزييفه للحقائق يشعل الحروب. هذا الإنسان من العراق، من شعب العراق، لكنه قيادة مزيفة، يكذب فبالتالي يشعل الحروب. وهكذا على المستوى الإسلامي، على مستوى علماء في العالم الإسلامي يصدرون الفتاوي التي هي بعيدة عن روح الإسلام مع علمهم، لأن هؤلاء بعيدون عن التقوى، بعيدون. ولذلك هؤلاء ما يتمكنوا من الحوار بالفكر بالفكر، يمارسون القوة. لغة التفجير دائما هم يمارسوها، لغة الترهيب. لذلك تشوف أمريكا ما هي لغتها؟ لغة الترهيب والقتل والتنكيل والتدمير وما شابه. لغة الحكام ما هي؟ لغة الترهيب والقتل والسجن والتعذيب وما شابه. لغة هؤلاء التكفيريون ما هي؟ ما يكتبوا بلغة التفكير، التفجير والقتل وإباحة الدماء وسفك الدماء وما شابه. هؤلاء عاجزون، ما عندهم لغة الفكر، ما عندهم لغة الحوار، ما عندهم لغة الحق، لأنهم بعيدون عن التقوى. لو ملكوا التقوى، التقوى حق، تقوي صاحبها وتنصر صاحبها. الإنسان ينتصر بالتقوى ويهزم بالباطل، لذلك يبحث عن باطل آخر لكي يلجم الحق. ما هو الباطل الآخر؟ القوة، العنف، التفجير، القتل، الترهيب. هذا اللي مارس العالم الدولي زين، يصنع لك اقتتال في فلسطين وفي لبنان وفي الصومال وفي السودان وما شابه. انعدام التقوى، انعدام التقوى عند هذه الشعوب أيضا. لو هذه الشعوب ملكت التقوى ما دخلت هذه المخططات. صح احنا واحد يقول لي لغة المؤامرة، ايه نعم في مؤامرة، لكن الادهى من المؤامرة هو ضعف الايمان، هو الجهل، هو النفس المريضة. هذه الامور على مستوى دول وعلى مستوى احزاب وعلى مستوى شعوب وعلى مستوى فئات وعلى مستوى مساجد وعلى مستوى من هنا وهناك. هذه انعدام التقوى هو الذي يدفع الانسان للكذب، والكذب هو الذي يخلق الفتن. انعدام التقوى هو الذي يدفع الانسان نحو الاعتداء والفتن بين الناس، وانعدام التقوى هو الذي يدفع هذه الامور. تقوى ما في، لكن لو هذا متقي لخاف ان يعتدي على احد، لخاف ان يكذب، لخاف ان يقتل، لخاف ان يرهب احدا وما شابه، الا من يستحق التأديب او ما شابه. لكن لما ينعدم التقوى هذه اللغة، لذلك احنا لابد ان نكون مع الصادقين. الصادقون هم الذين يعتمدون على لغة الحق، يعتمدون على لسان الصدق، يعتمدون على كلمات الوحي، لغة الحق، لغة كلمة الحق، لا لغة التفجير، لا لغة الترهيب. هذه لازم، وهي ثقافة لازم ننشرها ولازم ندفعها. وإلا لغة الترهيب حينما تخترق المجتمعات يحدث ما حدث في فلسطين، وإن كان الحمد لله إن شاء الله يستمرون ويلتزمون على ما اتفقوا عليه بحرمة الدم الفلسطيني، يقتلون بعضهم بعضا من المرابح إسرائيل وأمريكا. وهكذا في لبنان حينما عجزت إسرائيل عن هزيمة لبنان جعلوا الصراع داخلي حتى يتقاتل اللبنانيون فيما بينهم، فشلوا في ذلك ونجحوا في فلسطين. ولكن في فلسطين بتوفيق الله إن شاء الله يحافظوا على هذه الروح. فبالتالي يحتاج إنسان إلى تقوى حتى لا يعتدي، مو لغة السلاح، مو لغة القتل، لغة الكلمة الحق. هذا الإنسان المتقي يملك قوة وينتصر بكلمة الحق لا بلغة التفجير. لذلك خلهم يفجروا، خلهم يدمروا، خلهم يقتلوا، لن ينتصر الباطل. الباطل مهزوم بممارسة الباطل، هي دلالة على هزيمته، باستخدامه لغة القوة دلالة على هزيمته، بكم الأفواه دلالة على هزيمته. الحاكم المستبد والزعيم المتسلط حينما يمارس هذه اللغة معناته مهزوم، ضعيف، لذلك يستخدم هذه اللغة. لذلك لازم ننشر لغة الكلمة الحق، وإلا شنو النتاج؟ الجهل وما شاء. يجوا لك يفجروا المرقدين للإمامين العسكريين، ما في لغة حق، ما عنده لغة حق، يقول هذول كفار ويجوز قتلهم. هذا ترهيب، مو لغة فكر. تعال حاور، نرى من هو الحق، من يكشف الحقيقة. نقرأ كتب التاريخ، نقرأ، نجي نصفح التاريخ مع ما فيه من أكاذيب ومع ما فيه من تزييفات. إلا أنه أيضا
فيه الحقائق التي يقرها من يعبث ومن يمارس الباطل، يقر بتلك الحقائق، فبالتالي التاريخ كاف لإثبات الحقيقة. ما يريد التاريخ؟ تعالوا نقرأ القرآن. ما يريد القرآن؟ تعالوا نتحاكم إلى العقل. العقل مو لغة التفجير، ولا مرقدين يجي يفجر مرقدين يعني شنو؟ نمر ذكرى ثانوية، تعال خلينا نعيد النظر. نجي في فلسطين كل واحد يقتل الثاني، وكل واحد يرفع السلاح على الثاني دفاع عن حزب ودفاع عن حزب من دون تفكير، دم بريء تجي تطلق عليه وتقتله عليه أساس، هذا وين التقوى؟ في لبنان كذلك وفي أماكن أخرى كذلك، على مستوى حركات، على مستوى دول، على مستوى شعوب، لكن الضحية يبقى الشعوب. وهكذا على مستوى أحزاب وعلى مستوى فئات ومستوى مساجد، الضحية الشعوب. والسبب في أن تكون هي ضحية ونار وحطب لنار الفتن ولأمراء الحرب هي انعدام التقوى عند هؤلاء. لو كل إنسان من المجتمعات جعل التقوى معيارا، هذا الزعيم إذا ممتخذ ضربه بعرض الحائط، هذا الحزب إذا ممارساته بعيدة عن التقوى ضربه بعرض الحائط، ولهذا يحتاج يصير مستقل. التقوى هي المحور، فبالتالي ينتمي إلى أهل التقوى، حزبه حزب التقوى، جماعته جماعة التقوى، نظامه نظام التقوى، ولاؤه للتقوى، قيمه هي التقوى، مو مصالح البشر، مو أرض، مو حزب، ما أهواء ولا شهوات، هذا الفارق. لذلك إحنا بحاجة إلى أن نجعل التقوى وقيم السماء محورا حتى نتخلص من لوس الحزبية، من لوس أصحاب المصالح، بل بالتالي لا نكون حطب لنار أصحاب المصالح والفتن. نسأل الله أن يجعلنا مع الصادقين، مع المؤمنين الصادقين، مع أهل الحق، مع أهل التقوى، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.